أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 21 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. مضى بنا الحديث إلى صلح الحديبية، كيف كانت عمرة، ثم بيعة للجهاد، ثم انتهت إلى صلح الحديبية بشروطه التي ذكرناها، وكيف جعل الله عز وجل هذا الصلح فتحا للإسلام وعلى المسلمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. وعمر يسأل: فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم فتح. وما ترتب على هذا الصلح من اعتراف بدولة الإسلام وبقوة المسلمين وبما أحدث من هدنة مكنت النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدي دعوته وأن يقوم برسالته فينشر دعوته في العالمين، لأن الله عز وجل أراده رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. لكن يبقى الصراع بين الحق والباطل مستمرا حتى تكون الجولة الأخيرة التي يدمغ فيها الحق الباطل فيجعله زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. استمرت الغزوات والسرايا بعد صلح الحديبية، ذلك أن هناك جرثومة لا تزال في المدينة، وهي جرثومة اليهود. بعد أن نقض بنو قينقاع العهد وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ونقض بنو النضير العهد وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وألبت قريظة الأحزاب على المسلمين فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل قتلهم بحكم الله عز وجل على لسان سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ومن فر من اليهود فر إلى خيبر، ومن هناك بدأوا يحيكون المؤامرات ويدبرون المكيدات. لذلك كان لزاما على المسلمين أن يواجهوا هذا الخطر الموجود على مقربة منهم. خيبر ليست بعيدة عن المدينة سوى 130 كيلو 150 كيلو. قدر لي لما كنت أستاذا زائرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام أن أزور هذا المكان، والذي حسبت مسافته بالسيارة 150 كيلو بالضبط حتى تصل إلى حصون خيبر. ورأينا هذا المكان الذي لا يزال كما هو، لكنه خرب بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، خربت خيبر. فترى أطلالا، بيوتا قديمة ذات الطابق الواحد والطابقين، وتجد بقايا نخيل يهود خيبر. المهم كمدينة كمعلم لا يزال موجودا، قليل من الناس من يزوره، لكن اهتمامي الديني مع أحد الإخوة الأفاضل ذهبنا وزرنا هذا المكان. كما رأينا حصن كعب بن الأشرف مثلا في وسط المدينة هناك، لأن هذا من يهود بني النضير، ولا يزال. الحكمة والسبب خلي عنك هذا الآن. المهم أمام هذه الظروف وأمام مناوشات تقع في أرض الجزيرة العربية، كانت هناك غزوة سبقت خيبر تسمى غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. هذه الغزوة عبارة عن حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل خيبر. ذكر البخاري في ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث، وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة ابن الأكوع، وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية، وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل المغازي. وخلاصة الروايات عن سلمة ابن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح، وأنا معه بفرس أبي طلحة. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر، قد أغار على الظهر، فاستاقه أجمع وقتل راعيه. فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بما حدث. ثم قمت على أكمة واستقبلت المدينة، فناديت ثلاثا: يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجر ثم رميته فتعفرت به، حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا، إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس قرن فصعد إلي منهم 4 في الجبل، قلت هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني، فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم أخرم وعلى أثره أبو قتادة وعلى أثره المقداد بن الأسود، فالتقى عبد الرحمن وأخرم فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله، وولى القوم مدبرين فتبعتهم أعدوا على رجلي حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، فأجليتهم عنه فما ذاقوا قطرة منه، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما عندهم من السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح، ملكت فاسجح. ثم قال إنهم ليقرون الآن في غطفان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة، وخير رجالتنا سلمة، وأعطاني 2 سهم، سهم الراجل وسهم الفارس، وأردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن صحابته أجمعين. سلمة بن الأكوع يقود معركة وحده وينتصر بفضل الله عز وجل. رجع المسلمون بعد أن أخذوا ما سلب منهم مع الغنائم إلى المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم، وعقد اللواء للمقداد بن عمرو. ثم كانت غزوة خيبر، غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم 7 من الهجرة. كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال. 80 ميلا، نعم الميل 2 كيلو إلا ربع تقريبا، هي حوالي 130 إلى 150 كيلو. كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال، يعني في طريق تبوك، وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة، يعني مكان مهجور. سبب الغزوة: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة، وهي قريش، وأمن منه تماما بعد صلح الحديبية، مع الصلح ومع قوله عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب إن قريشا لن تغزوكم بعد اليوم، فهذا مع صلح الحديبية اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام لقريش وأمن منه تماما بعد صلح الحديبية، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين، اليهود وقبائل نجد، حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة ويفرغ المسلمون من الصراع الدام المتواصل إلى تبليغ رسالة الله عز وجل والدعوة إليه. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في فكان لهم دور كبير مع الأحزاب، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، وأخذوا في الاتصالات بالمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، طابور الخامس في المجتمع الإسلامي، كما كانت لهم اتصالات بغطفان وأعراب البادية، الجناح الثالث من الأحزاب، وكانوا هم أنفسهم يتهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة، حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين، مثل سلام ابن أبي الحقيق وأثير بن زارم. ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم، وهي قريش، كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب يوم حسابهم. قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة، يعني شهر ذي الحجة، وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال المفسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى حين أنزل عليه سورة الفتح، وفيها قول الله جل وعلا: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه التي هي صلح الحديبية ووعدهم بمغانم كثيرة هي خيبر وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها لوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية وأرادوا أن يخرجوا معه لخيبر أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان وهم 1400 واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وقال ابن إسحاق نميلة ابن عبد الله الليثي والأول أصح عند المحققين وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة المدينة مسلما فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهامهم وقد قام المنافقون يعملون لصالح اليهود فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر إن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس إلى غطفان يستمدونهم لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين ومن ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر وقيل جبل عصر يعني بالكسر أو بالتحريك ثم على الصهباء ثم نزل على واد يقال له الرجيع وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش وكان اسم أحدهما حسين ليدله على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. صلى الله على سيدنا محمد، كان قائدا ولا ككل القوات. قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة وقال: يا رسول الله، هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد. فأمر أن يسمها له واحدا واحدا، قال: اسم واحد منها حزن. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه، قال: اسم الآخر شاش، فامتنع منه أيضا. وقال: اسم الآخر حاطب، فامتنع منه أيضا. قال حسين: فما بقي إلا واحد. قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحب. مرحب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه. وفي هذا ما يدل على تفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام بالأسماء الحسنة وتشاؤمه من غيرها. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى لنا سلمة بن الأكوع، قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أم تعتنى به. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، وقد وقع ذلك في حرب خيبر. وبالصهباء من أدنى خيبر صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم. ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. يصل الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر، وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، يعني يريدون مزارعهم، المساحي الفؤوس الهروات، والمكاتل نسميها المقاطف المقطف. فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس، محمد والخميس يعني الجيش. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيه خمسة حصون عبارة عن حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير وحصن أبي وحصن النزار أو النزار، والحصون الثلاثة الأولى منها كانت تقع في منطقة يقال لها النطاة، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق. أما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه ثلاثة حصون فقط: حصن القموس، حصن القموس، وكان حصن ابن أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمان، غير هذه الثمانية. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها. والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دونما قتال. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. قال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاة، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشرت. ثم تحول إلى مكان آخر. ولما كانت ليلة الدخول وقيل بل بعد عدة محاولات ومحاربات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ومع ذلك فاليهود أبوا إلا القتال. وهنا بدأت المعركة وتم فتح حصن ناعم. أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، وكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال، وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعم، وكان يمثل خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة. قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، يعني يتمخطر، يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له، وكان سيفه قصيرا، فتناول به ساق اليهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى المبارزة مرة أخرى، وجعل يرتجز بقوله: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تله. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، اسم من أسماء الأسد، كليث برضو من أسماء الأسد، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب فقتله، الله أكبر، ثم كان الفتح على يديه. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن وقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى، علوتم وما أنزل على موسى، يعني يحلف بالتوراة. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول، أو أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير، فقالت صفية أمه: يا رسول الله، يقتل ابني. قال: بل ابنك يقتله. فقتله الزبير. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سرات من اليهود، انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياما، لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يأسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم. وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. روى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس، ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، ودارت المبارزة والقتال أمام الحصن، ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات، الدبابات القديمة اللي هي يعني ما يضرب به كالكرات الكبيرة. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق، كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية، انتهى وسكبوها، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر، نهى عن نكاح المتعة في نفس الوقت وفي غزوة خيبر، هذه المتعة التي يستحلها الشيعة في دينهم إلى يوم الناس هذا. وبعد فتح حصن ناعم والصعب، تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير، تحولوا من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه، ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيها، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبا دجانة سماك بن خرش الأنصاري صاحب العصابة الحمراء في غزوة أحد. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول. وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل، ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذراري والنساء، بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع 4 السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه، أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن وللاشتباك مع قوات المسلمين، ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة. وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق، ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، الله أكبر، وهي ناحية النطاه والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطاط والشق تحول إلى أهل الكتيبة التي بها حصن القموس، حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح والسلالم، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا، فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموس، بل يؤخذ من سياق أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذه الشطر الثلاث إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموس بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلم للمسلمين دون ما قتال. ومهما كان فالأمر محتمل، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما واليهود لا يخرجون من حصونهم، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كتمتموني شيئا، فصالحوه على ذلك. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر بفضل رب العالمين. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان قد احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النضير. قال ابن إسحاق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال نعم، فأمر بالخربة فحفر فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى نستأصل ما عنده، فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقى عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم. وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فرس لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى الأشعري وأصحابه، قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي في بضع وخمسين رجلا من قومي، ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه، فأرسلهم النجاشي على مركبين وكانوا 16 رجلا، معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. ثم كان الزواج بصفية، ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة ابن أبي الحقيق لغدره، ولما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي بن أخطب. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير، لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق، وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها، ورأى بوجهها خضرة فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلصم وجهي، فقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة، بدأ يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهديت إليه هدية، أو أهدت له زينب بنت الحارث التي هي امرأة سلام بن مشكم، أهدت إليه شاة مصلية شاة مصلية ك كما نقول الآن مثلا محمرة أو مشوية. وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاه، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. قالت له الشاة وهي مذبوحة مسلوخة مشوية: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. ثم دعا بها، أي بالمرأة زينب بنت الحارث، فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها صلى الله عليه وسلم. وكان معه بشر ابن البراء ابن معرور، أخذ منها أكلة فأساغها، يعني مضغها، فمات منها. فلما مات بشر جيء بالمرأة فقتلت قصاصا بعد أن تجاوز عنها عليه الصلاة والسلام أولا. فلما مات بشر قتلها قصاصا، وهذا أصح الروايات في ذلك. نتائج تلك الغزوة: قتل الفريقين في معارك خيبر. جملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 من قريش، 4 من قريش، وواحد من أشجع، وواحد من أسلم، وواحد من أهل خيبر، والباقون من الأنصار. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعركة أكثر من ذلك، بلغوا 80 رجلا أو 81، وذكر العلامة المنصور فوري 91 رجلا. ثم قال: إني وجدت بعد التفحص 32 اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة، وواحد اختلفوا هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. فعدد شهداء المسلمين اختلف فيهم وكانوا قلة. أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا، فعددهم 93 قتيلا. فدك، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث مخيصة أو محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما عامل عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. ثم وادي القرى. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. الله أكبر. كلا والذي نفسي بيده. إن الشملة، الشملة دي حاجة بسيطة خالص، نحن الصعايدة نعرف الشملة، تشمل بها في الشتاء والبرد. إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. طيب فما بالكم، فما بالكم بالرز، ما بالكم بالملايين والمليارات، ما بالكم ما بالكم به. خلينا في غزوة خيبر وتوابعها. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة ورايه إلى الحباب بن المنذر وراية إلى سهل بن حنيف وراية إلى عباد بن بشر، يعني الوسط والميمنة والميسر. ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجلا دعا من بقي إلى الإسلام. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أساسا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام وقسم على أصحابه ما أصاب بها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر صلى الله عليه وسلم. تيماء. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم وكتب لهم بذلك كتابا وهاك نصه: هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عادية أن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد. وكتب خالد بن سعيد. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، يعني انتبه حتى يطلع الفجر. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس، وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم ثم صلى الفجر بالناس. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر. وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر سفر أو في ربيع الأول من السنة السابعة من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة. ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد، بينما كان هو إلى خيبر وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر سنة سبع من الهجرة، وقد ورد ذكرها في البخاري. قال ابن حجر: لم أعرف حال هذه السرية. ثم ماذا؟ بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة من الهجرة، بدءا من غزوة ذات الرقاع. فماذا عن غزوة ذات الرقاع وما بعدها من غزوات؟ انتظرونا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا موعد محاضرتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.